الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا في قصة نبي الله سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام. انتهينا بالأمس من الكلام عن قصة سليمان مع الهدهد وملكة سبأ بلقيس، والحوادث التي وردت في سيرة سليمان كثيرة جدا. سليمان عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ومر معنا هو نبي وملك بني إسرائيل، وكان أيضا من الفرسان، يعني كان يقود الجيوش، وتعرفون مر معنا أنه كيف كان ينظم أمر هذه المملكة العظيمة من الإنس والجن والدواب. يعني تخيل، هو ليس مسؤولا فقط عن الإنس، بل هو مسؤول عن الجن، وكذلك مسؤول عن الدواب وينظم أموره. كان عليه الصلاة والسلام فارسا قويا، وكان يحب الخير، وجاء ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل. وعلى أثر حب الخير أو الخيل وقعت حادثة لسليمان عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في سورة صاد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. حتى إذا قرأنا في سورة صاد ما هي هذه الجياد وما هي الصافنات التي عرضت بالعشي على سليمان عليه الصلاة والسلام، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. حصل هناك أمر تعارض سيأتي الآن تفسيره. حتى توارت بالحجاب. ما الذي توارت بالحجاب؟ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ذكر الله عز وجل هذه القصة باختصار في سورة صاد، وقد أثنى على سليمان كما مر معنا إنه أواب، وهذه صفة الكمل من البشر المؤمنون، قد يقع منهم هنات ولكنهم يبادرون بالرجوع إلى الله عز وجل. لا نقول أننا معصومون، قد يقع الخطأ باللسان، تجلس في مجلس في ديوانية قد تتكلم بكلمة فيها ما فيها، ولكن المؤمن المخلص هو الذي يستدرك على نفسه، فإذا عرف أنها خطأ لا يكابر، يرجع إلى الله عز وجل. ذكر الله عز وجل ما كان من أمر سليمان في الخير: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. كان عنده خيل كثيرة جدا، وعدد كبير من الخيل، سيأتي ذكر كم ورد في التفسير أعداد الخيل التي كانت عند سليمان عليه الصلاة والسلام، فجعل ينظر إليها. الإنسان قد يعجبه ماله، رجل عنده مثلا، مثال على ذلك من الحلال، سيارة، تجد إذا خرج من المسجد دخل البيت يطالعها، يشوفها نظيفة ما هي نظيفة، يفتح الباب يشيك على السكان، هذا من الأمور. فقد يلهو بهذا الأمر عن ذكر الله عز وجل. فعرضت هذه الصافنات الجياد على سليمان عليه الصلاة والسلام، يعني مر بها ووقف عليها عليه الصلاة والسلام. ومعنى الصافنات، الصافنات جمع صافن، كما جاء في التفسير وعند العرب معروف هذا الأمر، هي التي تقف على ثلاث وطرف الرابع، حافر الرابع. ويقولون هذه من جمال هذا الفرس والخيل أنها تقف هكذا، يعني تعجب فيها. إذا رأيت فرسا أو خيلا تقف على الثلاث، ثلاث قوائم، والرابعة على طرف، طرف الحافر، لها صورة جمالية يعرفها أهل الخيل. ما أدري حتى الآن هي نفس النظرة هذه، ولكن هكذا تشرح، حتى إذا صاحب الخيل مر عليها أعجب، ما شاء الله نوع جيد، تقف على الثلاث ورابعة، رابعة القوائم على طرف الحافر، لها صورة جمالية. هذه معناه الصافن، الصافنات الجياد، الجياد يعني المضمرة للسرعة. ومن قبل العرب إذا أرادت القتال أو أرادت السباق بالخيل كانت تضمرها. كيف تضمرها؟ يعلفونها علفا شديدا كثيرا أزود من حاجتها، ثم بعد ذلك يوقفون العلف ويخففونه ويضعون عليها مثل الخام والجلود، ويضعونها في مكان يقل فيه الهواء حتى تعرق. بعد أيام تصبح صاحبة عضلات شديدة، أكلت جيدا، وحتى الشحم وذلك يذهب من العرق الذي يخرج منها شديدا، فتصبح قوية شديدة للركب، سريعة. هذه تسمى الخيل المضمرة. فالجياد يعني المضمرة من الخيل، هي صافنات ومضمرة ينظر إليها، وإلا ما هي مثل أي خيل، لا، شديدة الآن، فينظر إليها سليمان عليه الصلاة والسلام. قيل في أعدادها كما جاء في التفسير كان عددها تقريبا التي يملكها سليمان الآن قرابة 10,000 أو 20,000 فرس. تخيل صافة أمامك وخرج عليها في العصر العشي اللي هو آخر النهار قبل المغرب، ورآها سليمان عليه الصلاة والسلام. وقيل كان فيها 20 فرسا من ذوات الأجنحة. شوف الآن قرابة 10,000 أو 20,000 فرس، 20 منها ذوات أجنحة، هذا ليس بعيدا عن خلق الله عز وجل. وقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، يعني قدام البيت أو الباب الذي يدخل منه ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب. انكشف الهواء عن الستر، ولا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت صغيرة، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام عمرها 9 سنوات، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام ترى عمرها 18 سنة، فكان عندها لعب صغيرة ما صفتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام اللعب الصغيرة، فقالت: بناتي ألعب فيهم، البنات الصغار يحبون اللعب الصغيرة هذه. قالت: بناتي يا رسول الله. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، يعني من بين ذلك من هذه اللعب فرس وله جناحان من رقاع، من مثل الجلد أو الخام، تلعب فيه عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ بنات صغيرات اللعب الصغيرة، وبالوسط هذا الخيل الفرس له جناحان. فقالت: فرس يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هذا الذي عليه؟ الفرس عادي اللي نشوفه، شلون له جناح؟
فقالت جناحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرس له جناحان؟ احنا ما نشوفه الآن في المدينة، غير موجود، ولا في مكة، عائشة من أهل مكة من بني تيم، ما في هذا الأمر، ولكن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فرس له جناحان؟ فقالت رضي الله تعالى عنها أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فكانت لسليمان مملكة عظيمة، حتى كان من بين الخيل ما له جناحان صلوات ربي وسلامه عليه. ما حصل لسليمان لما عرضت عليه هذه الخيل بالعشي آخر وقت النهار قبل المغرب؟ هنا جاء في تفسير هذه الآية، قال كما في الآية إني أحببت حب الخير، ومعنى أحببت ضمنت معنى آثرت، آثرت حب الخير، والخير المقصود به الخيل، عن ذكر ربي أنه كان هناك وقت صلاة، ولكنني انشغلت بالنظر إلى الخيل التي أملكها. قال عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني حتى توارت الشمس فغابت. فلما غابت الشمس انتهى وقت الصلاة في ذلك الوقت التي كانت شرعت في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام. قال ردوها علي، طبعا جاء في تفسيرها الخيل ولكن الأقرب أنها الشمس، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قيل أنه أخذ السيوف حتى يتوب إلى الله عز وجل، يقتل الخيل التي أشغلت عن ذكر الله عز وجل. فبدأ بالسيوف يضرب أعناق الخيول وعراقيبها، العراقيب يعني ناحية الأرجل، ما يقال ضربت عرقوبي الفرس أو ضربت عرقوبي الناقة، يعني من ركبة الناقة وركبة الفرس. فتوبة إلى الله عز وجل، قيل من تفاسيرها أنه ضربها بالسيوف توبة إلى الله عز وجل. وجاء في تفسير آخر أنه جعل يمسح أعرافها وعراقيبها بيده حبا لها لما أجراها وسابق بينها بين يديه. هذا القول الثاني، ولكن القول الأول هو الأقرب إلى الصواب، أنه أخذ السيوف وذبحها بيده. الذي عليه أغلب السلف والمفسرين في تفسير هذه الآية ما ذكرناه قبل قليل، أنه لما عرضت عليه الخيل ومشى، وكان هذا وقت صلاة، وأعجب بالخيل فانشغل بها حتى توارت الشمس بالحجاب، يعني غابت الشمس. فهنا ندم سليمان عليه الصلاة والسلام وقال ردوها علي، يعني الشمس، طلب من الله عز وجل ودعا الله عز وجل أن ترجع الشمس إلى كبد السماء قبل الغروب، وأخذ بالسيوف وبدأ يذبح الخيل التي أشغلت عن ذكر الله عز وجل. قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني السوق اللي هي جمع ساق، والأعناق جمع عنق. فبدأ صلى الله عليه وسلم سليمان يذبح ذلك توبة إلى الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وما حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام، قال بعض العلماء يذكر ابن كثير لما ترك أي سليمان الخيل لله عوضه الله عنها بما هو خير له منها، هو ذبحها سليمان عليه الصلاة والسلام، لما ندم وذبح الخيل التي أشغلت عن ذكر الله عز وجل، عوضه الله عز وجل بماذا؟ قال ابن كثير، قال بعض العلماء، قال عوضه الله عز وجل عنها بما هو خير له منها، وهو الريح التي كان غدوها شهر ورواحها شهر. سيأتي الكلام على الريح. شوفوا، من ترك شيئا لله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عوضه الله خيرا منه. سليمان ترك الخيل لله عز وجل، عوضه الله عز وجل من الخيل السريعة الصافنات الجياد، عوضه بالريح. ما معنى غدوها شهر ورواحها شهر؟ يعني الريح إذا كان يريد أن ينتقل، وسيأتي بإذن الله تفصيل ذلك، يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان، من الصباح مثلا إلى الزوال إلى المساء، مسافة شهر كامل توديه. وكذلك الرواح تعيده مسافة شهر، شهر كامل. قال الحسن البصري: قطع أسواقها وأعناقها فعوضه الله مكانها خيرا منها، وسخر لسليمان الريح. ثم قال الله عز وجل فيما حصل أيضا من حوادث في زمن سليمان في هذه المملكة الكبيرة والعظيمة، ما حصل من فتنة سليمان. وهذه الفتنة التي ذكرها الله عز وجل لابد أن ندقق فيها، فقد فيها حصل فيها خلط كبير، ودخل فيها من الإسرائيليات من بني إسرائيل كثير جدا. قال الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين بالأصفاد في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ذكر الله عز وجل أنه فتن سليمان، ثم بعد ذلك أناب سليمان عليه الصلاة والسلام. إذا فتحتم التفاسير في الغالب والعلم عند الله عز وجل، ستقرؤون الأثر الذي ورد عن ابن عباس وبعض السلف، وإن كان كما حكم ابن كثير على هذا الأثر إلى ابن عباس بالقوة في السند، ولكن هو مأخوذ من روايات بني إسرائيل وفيه بعض المناكير. ولذلك أقرأ عليكم ما ذكره ابن كثير قبل أن أسرد لكم الأثر الذي هو متعلق بهذه الآية. قال ابن كثير: إسناده إلى ابن عباس قوي، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان. طائفة من أهل الكتاب ترى ما يعتقدون نبوة سليمان، يقولون هو ملك من الملوك. قال: فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ليس شرطا أنه ورد في كتب بني إسرائيل أنه يكون من الله عز وجل، لا، بل هم يكذبون على الأنبياء، فكيف بمن يقولون هو ليس نبيا؟ قال ابن كثير: وهذا كان في السياق منكرات، ولهذا كان في السياق منكرات، من أشدها ذكر النساء، فإن المشهور أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان، بل عصمهن الله منه تشريفا وتكريما لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار ما ذكره ابن كثير عن هذا الأثر، وسأسرده سريعا من غير تفصيل لأنه يطول التفصيل فيه حتى نعلم أنه لا يعول على هذا الأثر. وسيأتي بإذن الله عز وجل التفسير الصحيح لهذه الآية التي ذكر فيها فتنة سليمان عليه الصلاة والسلام. جاء في هذا الأثر في تفسير قول الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فتنة وهناك جسد على كرسي سليمان، ثم بعد ذلك أناب سليمان عليه الصلاة والسلام. وهذه متعلقة بخاتم سليمان، دائما يقول لك خاتم سليمان والملك بخاتم سليمان إلى آخره. جاء في الأثر أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يدخل الخلاء، فأعطى الجرادة خاتمه، وكانت الجرادة امرأته اسمها جرادة، ما هي جرادة صغيرة، اسم امرأته جرادة، وكانت أحب نسائه إليه. فجاء الشيطان في سورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي. دخل سليمان عليه الصلاة والسلام الخلاء وأعطى الخاتم إلى زوجته جرادة. جاء الشيطان في صورة سليمان عليه الصلاة والسلام وقال لي لزوجته جرادة: أعطيني خاتمي. هذا يتبين كيف الشيطان يتلبس وهم تحت سيطرة سليمان عليه الصلاة والسلام. فأعطته إياه، فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين. لما لبس الشيطان الآن الذي جاء خاتم سليمان، وإلا الإنس والجن والشياطين يدينون لهذا الشيطان، هذا يتبين بعد ذلك. فلما خرج سليمان من الخلاء قال لها لجرادة: هاتي خاتمي. قالت: قد أعطيته سليمان. يعني أنت مو سليمان، الخاتم أعطيته لسليمان الذي جاء الشيطان الذي جاء بصورة سليمان. قال: أنا سليمان. قالت: كذبت، لست سليمان. فجعل لا يأتي أحدا يقول له أنا سليمان إلا كذبه، لأن يرون على هذه الرواية أن سليمان جالس على كرسيه، أما أنت تدعي أنك سليمان. قالوا: حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة. فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله عز وجل، يعني عرف سليمان أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. وقام الشيطان يحكم بين الناس. قال: فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان اللي تمثل وتصور بصورة سليمان، فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: أتنكرن من سليمان شيئا؟ الناس الآن وقع في قلوبهم أن هذا ليس سليمان، ذهبوا إلى نساء سليمان: هل تنكرون أمرا من أمر سليمان اللي هو الشيطان تمثل بصورة سليمان؟ قلنا: نعم، إنه يأتينا ونحن حيض وما كان يأتينا قبل ذلك. وهذا من المنكرات التي ذكرها ابن كثير رحمه الله لما علق على هذا الأثر، كيف يأتي الشيطان نساء سليمان عليه الصلاة والسلام وهن حيض أيضا؟ هذا باطل. قال: فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع، فكتبوا كتبا فيها سحر وكفر. هذه النقطة الآن بدأت الشياطين تكتب كتبا فيها سحر وكفر، هذا سيأتينا في تفسير الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فكتبوا كتبا فيها كفر وفيها سحر، فدفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أثاروها وقرأوها على الناس. يريدون الفتنة الآن، حفروا ذلك وأخرجوها وقالوا للناس: انظروا سليمان ماذا يفعل، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم، يعني بالسحر والكفر، وحاشا أن يكون نبي من الأنبياء يتعامل بالسحر. فأكثر الناس فأكفر الناس سليمان فلم يزالوا يكفرونه، وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأخذت. الشيطان ماذا فعل؟ أخذ الخاتم الذي سرقه من سليمان ورماه في البحر، جاءت سمكة فأكلت هذا الخاتم، وكان سليمان يحمل على شط البحر بالأجر لأنه سلب ملكه، فكان يريد أن يتقوت، كان يحمل على شاطئ البحر بالأجر للناس. فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فدعا سليمان فقال تحمل لي هذا السمك. هذا الرجل جاء واشترى سمكا كثيرا، من ضمن هذا السمك السمكة التي في بطنها الخاتم. وسليمان عليه الصلاة والسلام الآن فقير، ليس لديه شيء كما جاء في هذا الأثر الباطل، فطلب من سليمان أن يحمل هذا السمك الكثير، فقال نعم أحمله لك. قال بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. فحمل سليمان السمك ثم انطلق به إلى منزله، فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فأخذها سليمان فشق بطنها فإذا الخاتم في جوفها، فأخذه فلبسه، فلما لبسه سليمان دانت له الجن والإنس والشياطين وعاد إلى حاله وملكه، وهرب الشيطان حتى دخل جزيرة من جزائر البحر، فأرسل سليمان في طلبه، وكان شيطانا مريدا فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائما، يعني هذا الشيطان الذي طلبه سليمان وجدوه يوما من الأيام نائما، فبنوا عليه بنيانا من رصاص فاستيقظ فوثب عليه الآن رصاص، فجعل لا يثب في مكان من البيت إلا إن ماط معه، يعني ذهب معه من الرصاص، فأخذوه فأوثقوه وجاءوا به إلى سليمان فأمر به فنقر له تخت من رخام ثم أدخل في جوفه ثم سد بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحر. هذا الذي جاء في كثير من التفاسير في تفسير قول الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. والصحيح أن هذا الأثر هو مما تلقيه من بني إسرائيل، وفيه ما فيه من الأباطيل على سليمان وعلى نساء سليمان وعلى ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. جاء في تفسير هذه الآية وهو الصحيح، تفسير هذه الآية ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا، جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان طوفنا الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. سليمان في ملكه، لم يأخذ الشيطان ملك سليمان، نعم لديه خاتم ولكن ليس ملك سليمان في خاتمه. ماذا قال سليمان كما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم؟ قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة، كان عنده نساء كثيرات صلوات ربي وسلامه عليه، في شريعتنا قيدت بأربع، لأطوفن هذه الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. تخيل الآن، قال هذه الكلمة سليمان عليه الصلاة والسلام، فقال له صاحبه، على العموم صاحبه هل هو صاحب له ملك من الملائكة لنا تحته كل هؤلاء، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. وهذه دروس لنا، سليمان نبي من أنبياء الله عز وجل جزم بأمر أنه يفعله، يطوف على 90 امرأة تأتي كل هؤلاء النسوة برجل ذكر يجاهد في سبيل الله عز وجل، يعني 90 رجلا يجاهدون في سبيل الله عز وجل، ولكنه لم يقل إن شاء الله، هذه هي الفتنة. قال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل. قد يعني في حياتنا مثلا يقول الإنسان أمرا ويتسرع وينسى أن يقول إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله فإنه توكل على الله فيعينه الله عز وجل، لأن جعلت المشيئة بيد الله عز وجل. جاء في الحديث فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا، على 90 امرأة صلوات ربي وسلامه عليه، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة. 89 امرأة ما حملت، التي حملت امرأة واحدة فقط. جاء في الحديث جاءت بشق رجل، يعني لما يأتي مثلا طفل معاق كما يقال نصف رجل بعد، يعني ليس بهيئة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله ويم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. شوفوا قول إن شاء الله ماذا حصلت، هذه هي الفتنة التي حصلت لسليمان عليه الصلاة والسلام. ولذلك الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان ذكر ذلك وعلق رحمه الله تعالى، المفسر الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي قال فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وين الجسد؟ له شق إنسان، هذه هي الفتنة، حتى نعرف ونفسر الآية إذا قرأناها نستحضر هذا المعنى. قال وأن فتنة سليمان كانت بسبب تركه قوله إن شاء الله، وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان، هذه نصف إنسان ليس كاملا، وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا الآية. قال فما يذكره المفسرون، ثم ذكر القصة اللي فيها الخاتم والنساء والسمكة وشق البطن إلى آخره، قال كل ذلك قال لا يخفى أنه باطل لا أصل له وأنه لا يليق بمقام النبوة، فهو من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا قرأنا أو سمعنا، لأن الآن الكل يسمع، اضغط في اليوتيوب قصة خاتم سليمان يأتيك من يأتيك يقرأ من الكتب ويسرد على أنها صحيحة، ولكن ليس الهدف أننا نسرد كل ما روي، لأننا نحقق ونعرف الصحيح من الضعيف من الباطل كذلك. فهذا هو الصحيح في تفسير قول الله عز وجل في فتنة سليمان عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل سليمان وملك سليمان كما جاء معنا فيه ونقرأ في سورة البقرة. قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذه الآيات لها تفسير. الناس والسحرة اتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تقوله وتعطيه للناس في ملك سليمان، ولكن لم يكفر سليمان ولم يتعامل بالسحر عليه الصلاة والسلام. جاء في سبب نزول هذه الآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، الآية كاملة، جاء في سبب نزول هذه الآية أكثر من قول. والذي قاله ابن إسحاق رحمه الله تعالى صاحب السيرة هو أنه لما ذكر سليمان في القرآن جاءت الآيات التي فيها ذكر سليمان، منها الآيات التي ذكرناها، فتنة سليمان وما سخر لسليمان ومنطق الطير وقصة الهدهد وبلقيس ملكة سبأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يذكر القرآن ويتلو القرآن على الصحابة. لما جاء ذكر سليمان في القرآن قال يهود المدينة: ألا تعجبون لمحمد؟ يزعم أن ابن داود كان نبيا. هو الآن يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، الآن يهود المدينة: تعجبون والله لمحمد؟ يزعم أن ابن داود يعني سليمان كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا والعياذ بالله. شوف يهود المدينة ماذا يقولون، يقول سليمان ما كان نبيا بل كان ساحرا والعياذ بالله، وهم الذين كذبوا على سليمان. فنزلت هذه الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. الله عز وجل يقول: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، إلى آخر الآية. في كيفية ما تلت الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، كيف تلت الشياطين على ملك سليمان هذا السحر؟ جاءت ستة أقوال كما في التفاسير، وأذكر أشهر هذه الأقوال أربعة، ومن أراد التوسع يذهب باختصار إلى زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله تعالى. أذكر الأقوال الأربعة الأشهر من الستة وهي متعلقة بقصة سليمان. القول الأول أنه لما خرج سليمان عن ملكه كتبت الشياطين السحر ودفنته في مصلاه، فلما توفي استخرجوه وقالوا بهذا كان يملك الملك. كان يخرج سليمان عن عرشه وملكه، جاءت بعض الشياطين الكفرة فكتبت السحر ودفنته في مصلى سليمان. بعد ما مات سليمان عليه الصلاة والسلام الشياطين شياطين ذهبوا وأخرجوا وقالوا: انظروا بهذا كان سليمان يسيطر عليكم. هذا من فعل الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. القول الثاني أن آصف الرجل الذي كان عنده علم من الكتاب ابن خالة سليمان ذكرناه بالأمس، كان يكتب ما يأمر به سليمان، كان قريبا من سليمان، كل ما يأمر سليمان به شيء يكتبه آصف ويدفنه تحت كرسي سليمان. فلما مات سليمان استخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكذبا وأضافوه إلى سليمان، وما فيه حق، ولكن أخرجوه بعد موت سليمان وبين كل سطر وسطر أضافوا سحرا وكفرا. قالوا شوف هذا ترى أيام آصف اللي كاتبه، وما كتب آصف، كتب الحق الذي قاله سليمان، ولكن أخرجته الشياطين وبدأ التزيد فيه. الثالث أن الشياطين كتبت السحر بعد موت سليمان ثم أضافته إليه، بعدما مات سليمان الشياطين كتبت السحر، سئلوا عن السحر قالوا هذا من سليمان، هو اللي أعطانا هذا الأمر، وحاشا من سليمان أن يعطيهم السحر، وقد قال الله عز وجل ذلك: وما كفر سليمان. الرابع أن الشياطين ابتدعت السحر فأخذه سليمان فدفنه تحت كرسيه لئلا يتعلمه الناس، فلما قبض استخرجته فعلمته الناس وقالوا هذا علم سليمان. في زمن سليمان هذا القول الرابع كانت الشياطين تكتب السحر فعلم سليمان ذلك فأخذ هذه الأوراق منهم حتى يتخلص منها، دفنها تحت كرسيه. لما مات سليمان عليه الصلاة والسلام استخرجته الشياطين ونسبته لسليمان عليه الصلاة والسلام، وحاش لسليمان أنه يكتب ذلك، بل هو أخذه منهم ودفنه. هذه الأربعة أقوال المشهورة في تفسير قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الأوراق هذه، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أيضا مما حصل في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام هو بناء بيت المقدس. هذه مسألة مهمة جدا. هل سليمان عليه الصلاة والسلام هو الذي بدأ وابتدأ بناء بيت المقدس، أو أنه جدد بناء بيت المقدس؟ هذه مهمة جدا، وهذا أمر تاريخي لا بد أن يعرف. قال ابن كثير: ولما عاد سليمان بعد ما غاب عن سريره 40 يوما كما في قصة الافتتان، لأنه ترك الكرسي 40 يوما لما ذهب إلى نسائه وغير ذلك والفتنة التي ذكرناها، أمر ببناء بيت المقدس، فبناه بناء محكما. قال: وقد قدمنا أنه جدده، يعني ما بناه من جديد إنما جدده. قال: وأن أول من جعله مسجدا إسرائيل عليه السلام، وإسرائيل هو يعقوب. يعقوب عليه الصلاة والسلام هو أول من بنى بيت المقدس. سليمان عليه الصلاة والسلام أمر بتجديد ترميم بيت المقدس، وهذا يحصل حتى في جميع المساجد، يبنى على هيئة ثم بعد ذلك يجدد، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، بعد 300 سنة. قال ابن كثير: كما في قول أبي ذر، الحديث الآن الذي يبين ذلك. قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول المساجد على الإطلاق في الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال أبو ذر: ثم أي يا رسول الله؟ فقال: مسجد بيت المقدس. ثاني المساجد، أول مسجد اللي هو المسجد الحرام، من بناه المسجد الحرام؟ إبراهيم وإسماعيل، تعرفون القصة في كتاب الله عز وجل. وعندنا ثاني مسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت المقدس. قال: قلت يا رسول الله، كم بينهما؟ قال: 40 سنة بين هذا وبين ذاك. قال ابن كثير: ومعلوم أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان ابن داود أزيد من 1000 سنة. تذكرون احنا أصلا لما دخلنا في قصة شمويل كان هناك 400 سنة، 500 سنة بينه وبين موسى. طيب موسى وقبله إبراهيم، يعني 1000 سنة بين إبراهيم وبين عندنا سليمان عليه الصلاة والسلام. إذن 40 سنة بين المسجد الحرام وبيت المقدس هي بين إبراهيم وإسماعيل وبين يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما حصلت هذه الفتنة وأناب سليمان عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل عن سليمان في كتابه: قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. شوف دعوة سليمان عليه الصلاة والسلام، دعا الله عز وجل أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال ابن كثير: وكان سؤاله الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بعد إكماله البيت المقدس، يعني بعد أن رمم بيت المقدس. لماذا أنا ذكرته بعد ذلك؟ حتى نكون في سلسلة مترتبة تقريبا زمنيا. بعد ما انتهى من تجديد بيت المقدس، هنا دعا الله عز وجل هذه الدعوة. جاء في المسند، مسند الإمام أحمد وغيره، عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا ثلاثا. سليمان بنى البيت، بيت المقدس، جدده، سأل الله عز وجل ثلاثة أمور خلالا ثلاثة، فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة. أجابه الله عز وجل في اثنتين، يقول النبي: ونرجو أن تكون لنا الثالثة. قال: سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها. انظروا إلى فضل الله عز وجل، ونحن نرجو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال السعدي رحمه الله: فاستجاب الله له لسليمان وغفر له ورد عليه ملكه وزاده ملكا لم يحصل لأحد من بعده، وهو تسخير الشياطين له، يبنون ما يريد ويغوصون في البحر يستخرجون الدرة والحلي، ومن عصاه منهم قرنه في الأصفاد وأوثقه. يعني أي واحد من الشياطين يعصي سليمان عليه الصلاة والسلام فإنه له أن يقيده عليه الصلاة والسلام، لأن من قبل حصلت الفتنة اللي منهم من كان يكتب ومنهم من كان بعيدا. بعد ما سأل سليمان عليه الصلاة والسلام الله عز وجل هذا الملك، سخر الله عز وجل الشياطين لسليمان عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل ختام قصة سليمان في المجلس القادم غدا إن شاء الله. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.